الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين الحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى تحت باب فضل الغني الشاكر، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه، وتقدم شرحه قريبا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وقلنا هناك بأن معنى الحسد هنا لا حسد بمعنى الغبطة، وليس الحسد المذموم، بل هو الذي بمعنى الغبطة التي تقتضي المنافسة. فلا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة ولا شيء يغبط عليه الرجل أكثر مما يغبط على هذين الأمرين. نعم.
قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه
قال: الآناء الساعات.
قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور العالية، بالأجور بالدرجات العلا،
يعني أهل الأموال أهل الغنى، ذهب أهل الدثور بدرجات العلا. هذه مسألة رفعها فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رفعوها إلى الرسول: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يعني أصحاب الأموال. لماذا؟ لأنهم أصحاب أموال ويتمتعون وينفقون ويشترون ويبيعون والأراضي والملذات، فلهذا ذهبوا بالدرجات العلى. لا، الصحابي أنزه من أن يجعل منافسته لدنيا زائلة. الصحابي أنزه من أن يجعل منافسته لدنيا زائلة. الصحابي منافسته في الدرجات العلى والنعيم المقيم. الصحابي منافسته فيما يقرب إلى رب العالمين. الصحابي منافسته فيما يرضي به ربه ومولاه، فيما يسبق به إلى الله عز وجل. الصحابي يفقه قول الله: سابقوا إلى مغفرة، وسارعوا إلى مغفرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الصحابي منافسته في هذا. الصحابي ترك الدنيا كلها، فما عاد ينافسها وما عاد ينافس أهلها، بل إن الله عز وجل قد رباه: ولا تمدن عيناك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. إنما فقراء المهاجرين مسألتهم التي رفعوها إلى رسول رب العالمين هي: ذهب أهل الدثور أهل الغنى أهل الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. لما؟ قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق. فهذا باب سبقونا فيه. الصلاة اشتركنا فيها فهي للغني والفقير، والصوم اشتركنا فيه فهو الغني والفقير، أما الصدقة لهم ولا مال لنا نتصدق. فماذا نصنع؟ سبقونا، سبقونا، ويعتقون ولا نعتق. إذن هذه المسألة التي رفعوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين معدن الصحابة رضوان الله عليهم، وكيف أن الدنيا لم تخطفهم، وكيف أن الدنيا تعاملوا معها بأيديهم لا بقلوبهم. الدنيا تعاملوا معها بأيديهم، فهذا يذهب وهذا يجيء، وهذا يعطي وهذا يمنع، بس لا في قلوبهم. أما الذي في قلوبهم فالعمل لله عز وجل، العمل للآخرة، جمع القلب على الله. كيف يرضى الله عني؟ كيف يحبني الله؟ ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد الساعدي: في الصحيحين: لأعطين الراية رجلا غدا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. هنا كان الحرص والمنافسة، وغاد كل واحد من الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو أن يعطاها. النبي سيقول: يا أبا بكر تعال، يا عمر تعال، يا عثمان، يا علي، يا طلحة، يا زبير، يا فلان، يا علان، تعال. كل يرجو أن يعطاها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ أين علي؟ إذا بالقوم ليس فيهم علي، يعني كل الذين غدوا وأتوا وكلهم يرجو أن يعطاها ليس فيهم من يعطاها، ليس لأنهم غير مؤهلين. الحمد لله كلهم نحسبهم أنهم يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله، ولكن الفضائل الخاصة لها أحوال ولها أمور. ولهذا طارة تعيش مع علي في فضل، وطارة تعيش مع الصديق في فضل، وطارة يكون الموقف لعمر، وطارة يكون الموقف لعثمان، وطارة يكون الموقف لسعد، وكانت الموقف للزبير. وطارة لما كان القوم مقبلين بصدق توزعت الفضائل. هذا اليوم كله لمين؟ هذا لطلحة. طب ما أيكم الذي عاد اليوم مريضا وكأذى؟ أنا أبو بكر. إياكم في أمتي ملهمون محدثون، فعمر. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذا خالي فليريني أحدكم خاله، سعد بن أبي وقاص. لكل نبي حواريون، وحواري الزبير هذا الزبير. وهكذا تتوزع ماذا؟ الفضاء. يا رسول الله ابعث معنا أمينا يعلمنا ديننا. أبعث معكم أمينا، أبعث معكم أمينا. يا ترى من الأمين؟ ها؟ وتتعلق النفوس. أهو الذي سيعطيه النبي قيادة ورايا؟ لا، أمين. النبي سيشهد الآن بالأمانة: ابعث معنا أمينا يا رسول الله يعلمنا ديننا، ديننا يعلمنا ديننا. فمن تماما كالحديث الآخر: لأعطينا الراية غدا. طب النبي قال علي تعالى علي إذا بإيه؟ قال: أين أبو عبيدة ابن الجراح؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: اذهب معه. طب اليوم لأعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، كل غدا يرجع أن يعطاه. والذي يظهر أن حاليا لم يسمع أصلا الحديث من أصله لأعطينا الراية، لأنه كان يشتكى عينيه فلم يكن حاضرا. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قال: هو اشتكى عينيه يا رسول الله. قال: بعثوا إليه. فبعثوا إليه فجاء فنفذ في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع، ثم قال: خذ الراية. فأعطاه علي رضي الله عنه. فالصحابة يتحركون يتنافسون في الفضائل، وهذا الذي يشغلهم أيهم يكون أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى طاعة الله عز وجل، أيهم الذي يسبق. فكان الصحابة لما كانوا جميعا على الصدق توزعت الفضائل، توزعت الفضائل. يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ سؤال: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قالوا: نقصد من الرجال. قال: أبوه. فيكون أحب النساء إلى النبي من النساء أحب الناس عائشة، وليس في مجموع الأمة. ولهذا الصحابة قالوا ماذا؟ ما سكتوا على هذا العموم، قالوا: نقصد من الرجال. قال: أبوه. حتى عمرو بن العاص رضي الله عنه لما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم ولاية، أظن على ذات السلاسل، كأن هو في هذا الحديث كأن يعني إيه وقع في نفسه أنه من المقدمين في الصحابة، فقال: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ هاتوا القصة. قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ وهكذا. وكأن عمرو بن العاص رضي الله عنه طمع أن يكون داخلا في هذا الأمر رضي الله عنه، من قائد رضي الله عنه، من إمام رضي الله عنه، من باعث حياته ونفسه كلها لله عز وجل. أقصد عمرو بن العاص رضي الله عنه، صاحب الغزوات، صاحب المعارك الضاريات، صاحب الفتوحات. صاحب الفتوحات هو من رفع راية الإسلام هنا وهناك، هو من ركب، هو من خاض غمار المعارك، هو من أسمع الدنيا كلها بصحرائها وأوديتها وسهولها ورمالها أسمعهم الإسلام. رضي الله عنك يا عمرو، وقبح الله سيدا فيما قال، قبح الله سيدا فيما قال، قبحه الله. فهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه، عمرو الذي لم يكذب، عمرو الذي لم يخدع، عمرو الذي لم يخن، عمرو الذي عاش حياته من أول لحظة وضع فيها يده بيد النبي صلى الله عليه وسلم، من أول لحظة وضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم نزع يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما لك عمرو؟ وهو يبيع على الإسلام. قال: يا رسول الله، أردت أن أشترط، أردت أن أشترط. قوم عقلاء نجباء ألباء، ليسوا أقواما خاملين، أقواما يرضون بالدون، تعطي أي شيء، أي شيء يرضى به، لا، قالوا نفسون. وهو يبايع النبي على الإسلام، إذا به يسحب يده، فيفاجأ النبي بهذا، يسحب يده. قال النبي: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط يا رسول الله. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر الله لي، ليس أن تعطيني دنيا، ليس أن تعطيني إمارة، ليس أن تعطيني سيادة، أن يغفر الله لي كل ما مضى. فقال: يا عمرو، أما تعلم أن الإسلام يجب ما قبله؟ هذا عمرو من أول كلمة الإسلام. وانظروا إلى عمرو في آخر حياته وهو في احتضاره ماذا يقول ويشرح حياته رضي الله عنه، وأنه قد مر بأطوار وأطوار ولقي الله سبحانه وتعالى لقاء المساكين المفلسين المقبلين على الله يرجون ما عنده من الرحمة، عمرو بن العاص. ومن كعمرو بن العاص رضي الله عنه؟ صاحب الغزوات، صاحب الفتوحات، صاحب البطولات، سجل اسمه في سماء الباذلين المعطين. كم كان الصحابة؟ مات النبي والصحابة أكثر من 100,000 صحابي، قرابة 125,000 صحابي. فهل كان عمرو ممن لم يعرف إلا بكلمة، ممن لا يعرف إلا بموقف، أم كان عمرو من السادات رضي الله عن عمرو، ورضي الله عن معاوية صاحب القيادات، صاحب الغزوات، صاحب العطاء، صاحب السياسة، التي قال من قال فيها إنه أسود من عمر. فهذا عمرو، وهذا معاوية الذي عينه فاروق الأمة، والذي رضيه وأقره ذو النورين بعد ذلك، والذي اتفقت الأمة على بيعته بعد تنازل الحسين، فمقام معترض عليه في عام سمي بعام الجماعة، الذي كان له من التقوى ما له، والذي كان يبكي ويقول: من لي بذرار المسلمين؟ الذي في سياسته ضرب به المثل، فإن الناس يقولون: اجعل بينك وبين الناس شعرة معاوية. سجل معاوية هذا، شعرة معاوية صارت مثلا في التاريخ لحسن سياسته. الذي كان يغار على العلم وعلى السنة وعلى الآثار، وكان يصعد المنبر ويقول: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ أين علماؤكم؟ والذي كان من أشد الناس تأديبا على التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون واثقا. الفقيه العالم الذي قال في ابن عباس لما سئل إن معاوية يرى الوتر بركعة، فقال: ذاك رجل فقيه. معاوية الذي جعله البخاري في كتاب الفضائل باب ذكر معاوية رضي الله عنه، هذا معاوية. وذاك عمرو رضي الله عنه وأرضاه. صحابة الكرام هكذا، حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ويأتي من الأقزام وصفا مشرفا بالنسبة له، وهو سيد قطب. والله إن القزم لا يترفع عنه، حينما يمحو تاريخ أمة، يمحو تاريخ سنة، يمحو تاريخ علماء. فتعامل مع معاوية وأبي سفيان وبني أمية بل وعلى رأسهم عثمان. هذا التعامل إن خلافة عثمان لم تعجب سيدا حتى جعلها فترة خارجة عن الخلافات الراشدة، وأن خلافة علي كانت امتدادا طبيعيا لخلافة أبي بكر وعمر. يأتي من يدافع، من يدافع عن هذا، يعلم هذا، ويأتي من يدافع. والله ما هو إلا قطبي محترق، والله ما هو إلا قطبي محترق من أمثال بكر أبو زيد القطبي المحترق المريض، ومثل عبد الله بن جبريل القطب الإخواني. أستمع كلمة للعلامة عبيد الجبري يقول: أقول لكم يا إخواني، أحدهم قال عبيد أعمى البصر والبصيرة، يقول عن نفسه والله ما التفت إليه، أعمى البصر والبصيرة. يقول عبد الله بن جبريل يقول فيا بأنني أعمى البصر والبصيرة، لأنه يحنق على الربيع ويحنق على عبيد ويحنق على هؤلاء، والسبب الرئيس محاربة سيد قطب والإخوان. صدق العلامة النجمي حين يقول عبد الله بن جبريل إخواني إخواني إخواني. هذا نقول لتربوا عليه، تربوا عليه. من سيد ومن الأقزام أصلا؟ ما أقول من سيد ومن الصحابة. قبح الله منهجا كهذا المنهج، وقبح الله رجلا ينصب نفسه مدافعا عن سيد. فأولئك الصحابة رضوان الله عليهم الذي إذا ذكر أقسم بربي، أحد إخواننا أرسل لي مقطعا يقول يعني لأحد الطلاب يقول أرسله الشيخ هشام يسمعه جيدا، وهي كلمة عبيد الجبري. والله جزا الله خيرنا أن أرسل هذه الرسالة، بس خفت أن يكون وراءها ما وراءها. لما أقول الشيخ عبيد الجبري والله ما رضت عليه اشتغل به، يا إخواني اكسروهم بالعلم. يقول عبيد الجبري والله ما التفت إلى ابن جبريل فيما قال هذا، فأنا خفت يكون هذا جاءتني رسالة يعني اتق الله يا هشام افعل ما فعل عبيد الجابري، خفت والله يكون هذا. فقلت هذا كلام عظيم من عبيد الجابري رحمة الله عليه، أما عن نفسه فلم يدافع عنها، أما عن صحابة رسول الله فكم ضلل ابن جبريل وكم رضى على ابن جبريل. عبيد الجابري ذكرنا بموقف أحد لما قال أبو سفيان أفيكم محمد؟ قال النبي لا تجيبوه. أفيكم أبو بكر؟ قال النبي لا تجيبوه. أفيكم عمر؟ قال النبي لا تجيبوه. قال أعلوه بل لن العزة ولا عزة لكم، قال ألا تجيبوه. هذا الذي قاله عبيد الجبري لمن لم يفهم ما قاله عبيد الجبري. فإن كنت توجه رسالة لنفسك فنعم، أما أن توجه رسالة لي فأنا أعلم ما يقول عبيد الجبري. عبيد الجبري ما قال بل أنت الأعمى والأبرص والأقرع، ما قال هذا، قال إني أحتاج إلى حسنات لأن حسناتي قليلة، يقول عبيد الجبري، فما رددت عليه في هذا لأن حسناتي قليلة. لكن تعال إلى ميدان السنة، تعال إلى الرد على ابن جبريل، فهذا باب وهذا باب. كم قيل فينا من الأوصاف التي جمعت فصارت قاموسا، من كثرتها صارت قاموسا، قاموس الشتائم فينا، قاموس الشتائم جمعت من كثرتها فصارت قاموسا. فوالله ثم والله ثم والله إن الطلاب هم الذين جمعوها، أما أنا والله ما كنت أقبل إلا بسجود شكر لله عز وجل. فما نلتفت إلى هذا أو ذاك فيما يتعلق بهذا، أما إذا كانت السنن فلا، فنحورنا دون نحر السنة. والله 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 إننا لنرفع أنفسنا بالدفاع عن الصحابة وبالرد على هؤلاء أهل البيت. والله ما نجد شرفا أعز من شرف الرد على هؤلاء المبتدعة وتأديبهم. بعض الناس ما يفهم مثل هذه الأشياء، وكما قلنا نتعلم من علمائنا وندرك أنهم ما صاروا كبارا إلا بهذه المعاني، وإن خالفناهم في مواضع ومواضع لكننا لا ننكر جميلا، ولكننا نعرف بفضل الله عز وجل من أين تؤكل الكتف، وإننا لنأخذ العالم بجملته لا نأخذه بحركته، بمعنى أنه لو قال حركة تخالف النص أسقطناه. لا والله، والله لا والله، إنما علماؤنا ما عندنا شيء من علم كبر ولا صغر إلا عن طريقهم والله، ونقول فيه ما قال العلماء لولاهم لكنا كالبهائم، والله ما عرفنا معروفا ولا أنكرنا منكرا ولا نرى لأنفسنا شيئا إلا أننا مبلغون عن هؤلاء العلماء. نعم، فلا أقول من ينصب نفسه مدافعا عن سيد، هذا عجيب، أمر عجيب. لو كان طعن سيد، لو كان طعن سيد في واحد من عموم الناس لقلنا ماشي ما في مشكلة، أما طعن سيد ولا حتى في عالم ما نقبل طعن في عالم، لا، أما أن سيدا يجعل نفسه خصما لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الذي يدافع عنه؟ من الذي يدافع عنه؟ إلا قطب محترق، إلا قطب محترق قد يكون في نفسه ما قاله سيد قطب لكن عاجز أن يقوله. وأنا حللت لكم هذا مرة وقلت لكم لعل كثيرا من يدافع عن سيد قطب جبنا أن يقول ما قاله سيد، لذا أثنى على سيد حتى تبلغ كلماته. الذي قاله سيد هو في قلبه لكنه يعجز أن يقوله ويخاف أن يقوله، وإلا ما يمكن إنسان يصدق فعلا أن رجلا يحب الصحابة ويحب المنهج السلفي ويدافع عن مثل هذا الرجل، ويدافع عن مثل هذا الرجل. نعم نعم.
جاء عند البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري، قال عن خالد بن الحذاء عن أبي عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص رضي الله عنه على جيش ذات السلاسل، قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة
النبي صلى الله عليه وسلم عينه، علمت في السنة أن النبي أرسل منافقا عينه ليكون قائد جيش. المنافقون هم الهاربون من الجيوش ليسوا قواد الجيوش، المنافقون هم الهاربون ليسوا القوات. علمتم هذا؟ علمتم هذا؟ أعطوني واقعة واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فعين عليه منافقا، أعطوني إياه. هذا عمرو بن العاص لم يعينه الصديق ولم يعينه الفاروق ولم يعينه عثمان ولم يعينه علي، عينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ها قل بعث النبي واحدا
على جيش ذات السلاسل، قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليه؟ قال
وكان في الناس يومها سادات الصحابة رضوان الله عليه. نعم، فقلت
أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة
قال يا رسول الله كيف أقود هذا وماذا أصنع وماذا أخواني الصحابة. يا أخواني خلاصة الكلام، نحن في واد والصحابة في واد آخر. إي والله يا أخواني نحن في واد والصحابة في واد آخر. عينه النبي صلى الله عليه وسلم قائدا في ذات السلسلة. طيب سأل عن ماذا؟ سأل عن الأمور تتعلق بهذه بالإمارة؟ أبدا، ترك كل هذا. عمرو يسأل الرسول عن ماذا؟ ها؟ من أحب؟ ها؟
من أحب الناس إليك؟
من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ من أحب؟ طب إيه علاقة هذا؟ سؤال من قائد جيش، من قائد سرية، من قائد كذا. هذا سؤال إيه موضعه؟ إيه انشغالاته؟ سبحان الله. فقال النبي
توضيح في رواية البيهقي ذكرها الحافظ بن حجر، قال وعند البيهقي من طريق علي بن عاصم عن خالد الحذاء في هذه القصة قال عمرو فحدثت نفسي أنه لم يبعثني على قوم
فيهم على قوم فيهم
أبو بكر وعمر إلا لمنزلة لي عنده. فأتيته حتى قعدت بين يديه فقلت يا رسول الله من أحب الناس إلي؟
الله أكبر. الله. اجمع الطرق يتبين لك هذا. وإحنا عشنا مع القاعدة دي دايما نؤكد عليها. أي نص يأتي فيه فضيلة للصحابة يأتي كذا، حاول أن تجمع طرق لترجع إلى ما قبل النطق بالحكم، قبل النطق بالحكم ارجع إلى هذا، شوف الروايات قبل ما تقول. روايات أعطى النبي الراية لعلي، أنا أريد أن ترجع بعلي شوية، ارجع كده اجمع الطرق، شوف ما قبل هذا، ما قبل هذا في إيه، ما قبل هذا ارجع. فإن الفضائل دي تترتب على أعمال، ترتب على أمور، لهذا اجمع الطرق وارجع. لماذا عمرو يسأل؟ ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كونه يؤمره على أبي بكر وسادات الصحابة يبقى لمكانة لي عنده. فحينئذ قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ يعني طمع عمرو أن يقول له أنت، أو على الأقل من الأوائل الذين يعينهم. فجلست بين يديه وسألته. نعم.
في رواية البخاري قال فقلت أي الناس أحب إليه؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. في رواية البيهقي قال فعد رجالا، وفي رواية علي بن عاصم قال قلت في نفسي لا أعود لمثلها أسأل عن هذا.
الله أكبر. الله أكبر. رضي الله عنه وأرضاه، ولا هو حبيب إلى قلب رسول الله، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يعينه على ما جيش فيه هذا، سبحان الله، هذا لمكانته رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم تمام. علق حتى تعليق الحافظ.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله فقلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا زاد في المغازي من وجه آخر فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. وقع في حديث عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه؟ قالت أبو بكر. قلت ثم من؟ قالت ثم عمر. قلت ثم من؟ قالت أبو عبيدة بن الجراح. قلت ثم من؟ فسكتت. أخرجه الترمذي وصححه. فيمكن أن يفسر بعض أو يفسر بعض الرجال الذين أبهموا في حديث الباب بأبي عبيدة، وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح عن النعمان بن بشير قال استأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عاليا وهي تقول والله لقد علمت أن عليا أحب إليك من أبي. الحديث فيكون علي ممن أبهمه عمرو بن العاص، وهو أيضا وإن كان
سبحان الله من أعطى ابن حجر النفس الواسع هذا يا أخوان، الصبر في السنة، يعني شو بيخوض غمار الحقيقة. يعني عمرو ابن حجر رحمة الله عليه، الله يغفر ابن حجر، صلى الله يغفر ابن حجر، سبحان الله. شوف يأتي بالروايات واجمع الروايات. عمرو بن العاص قال عين رجالا وكذا، يريد أن يبحث واجمع الروايات، يا ترى من الذين يمكن أن يكون النبي قد ذكرهم وأبهمهم عمرو بن العاص؟ هو هذا. نعم.
قال وهو أيضا وإن كان في الظاهر يعارض حديث عمرو، لكن يرجح حديث عمرو أنه أو يرجح حديث عمرو أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تقريره. ويمكن الجمع باختلاف جهة المحبة، فيكون في حق أبي بكر على عمومه بخلاف علي، ويصبح حينئذ دخوله في
القاعدة دي. احفظ القاعدة هذه، وهي إذا وجدت تغيرا في الترتيب أو كذا فاعلم أن هذا من باب نسبي أو من باب نوعي باعتبارات معينة وليس بالإطلاق. فيتقول ثم أبو عبيدة بعد أبو بكر وعمر، مع أن الأمة مجمعة على عثمان كما جاء في حديث عمر ابن عمر كنا نتحدث هو النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهره أن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فاجعل هذه المسائل نسبية باعتبارات، ومثل ما جاء في أسامة ابن زيد، نعم، ومثل ما جاء في عائشة من أحب الناس إليك يا رسول الله، ده من قوله قال عائشة. قد يأخذ أحد من هذا أن عائشة خير الصحابة، لكن الصحابة قالوا من الرجال؟ قال أبو. قد يقول قائل عائشة بإطلاق وأبو بكر من الرجال، لكن اجمع هذه. النبي صلى الله عليه وسلم يضع أمورا باعتبارات معينة، يعني النبي قال عائشة، النبي قال عائشة، مع أن عائشة ليس بإجماعه أفضل نساء الأمة، إنما عائشة خديجة فاطمة فيهن الخلاف، ده باعتبار النساء فقط، كيف باعتبار بقى عام في الأمة؟ يبقى لا تأخذ نصا، فهذه باعتبارات معينة. جهات التفضيل، جهات التفضيل، نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويمكن الجمع باختلاف جهة المحبة، فيكون في حق أبي بكر على عمومه بخلاف علي، ويصبح حينئذ دخوله في من أبهمه عمرو. ومعاذ الله أن نقول كما تقول الرافضة من إبهام عمرو فيما روى لما كان بينه وبين علي رضي الله عنهما.
يعني يقول، تقول الرافضة إن عمرا قد أبهم عليا لما كان بينه وبين علي، نعم.
قال: فقد كان النعمان مع معاوية على علي ولم يمنعه ذلك من التحديث.
مثل ما قالوا أيضا في عائشة، في موضع عائشة وتحكي مرض النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين عباس ورجل آخر تخط قدمه في الأرض. قال لك الرجل أخذ علي، بس هي ما رضتش تقول علي إن في فضل، هذا عند الصحابة. عائشة كانت تحيل على علي أصلا رضي الله عنه. هذا لو يقع بين الإخوة بعضهم ببعض لعد ذلك عيبا، كيف في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم.
قال: فقد كان النعمان مع معاوية على علي ولم يمنعه ذلك من التحديث بمنقبة علي، ولا ارتياب في أن عمرا أفضل من النعمان، والله أعلم.
فقد كان
النعمان مع معاوية على علي ولم يمنعه ذلك من التحديث بمنقبة علي، نعم، ولا ارتياب في أن عمرا أفضل من النعمان، والله أعلم،
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، متفق عليه. وهذا لفظ رواية مسلم. الدثور الأموال الكثيرة، والله أعلم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في بيان الذين ينفقون
حديثة في بيان
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحاديث في بيان الذين ينفقون أموالهم ويجدون بها في سبيل الله. ففي حديث عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم بيان أنه لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا أحد يغبط غبطة حقيقية إلا هذان الصنفان: الأول من آتاه الله العلم وهو الحكمة.
يعني هما جديران أن ينافس وأن يغبط. ما شاء الله، هذا عنده آتاه الله القرآن، فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار، يقوم به تلاوة، يقوم به تعبدا، يقوم به تحاكما، يقوم به أنا الليل وأنا النهار. هذا الذي يحسد. يا أخواني، نحن لا نحسد حفاظا للحروف مضيعين للحدود، هؤلاء لا يغبطون. حفظت الحروف مضيعة الحدود من صوته جميل وفعله قبيح، هذا ما يحسد، هذا ما يحسد ولا يغبط. بل هذا القرآن قد يكون حجة عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. الذي يغبط العامل بالقرآن، فحينما يجتمع للإنسان الحفظ وجودته والصوت وحلاوته والعمل ودقته والحرص عليه، فثمة الغبطة التي يغبط الإنسان وصاحبها عليه. خيروكم من تعلم القرآن وعلمه، هذا الذي يغبط. إنما حفظت حروف ومتقنت مخارج ومضيعة حدود، فترى الواحدة ممن يقول مدد يا فلان مدد يا علان، وترى الواحدة قد ضيع ربه فلا يدري أين ربه، لا داخل العالم ولا خارج العالم، ثم بعد ذلك أغبطه على جمال صوت وعلى كثرة تمطيطات وعلى وعلى. مثل هذا لا يغبط. الذي يغبط هو الحافظ للقرآن بحدوده والعامل به والمتحكم إليه، ثم هو مع ذلك من المهرة بالقرآن، هذا الذي يغبط. مثل ما نغبط مثلا هنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لرجل جاء إليه النبي كما في الصحيحين يقول له: إن ربي قد أمرني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ربي قد أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. يا الله يا أخواني، يا الله، لو جئتم الآن بأشهر قارئ يقول هذا أنا حفظت على يد فلان، فلان هذا يأتيه فخر ويقول أنا محفظ فلان الفلان من القراء المشهورين. لكن تخيلوا هذا الفضل معي، النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا الصحابي ويقول له: إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. أي فضل أعظم من هذا؟ ذكى أبي بن كعب رضي الله عنه، فبكى أبي رضي الله عنه وقال: الله سماني لك يا رسول الله، الله سماني، الله سماني لك. قال: الله سماك لي. فكان فخرا عظيما. هو نفسه أبي بن كعب يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فيسأله عن أعظم آية في القرآن، ما أعظم آية في القرآن يا أبي؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هو ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. نعم، هذا الذي يغبط. ليس الذي يغبط هو من يتقن حروفا ويجمل أصواتا وإلى آخره، ثم هو يضيع حدودا بعد ذلك، ما يدري عن دين شيء، ربما يفرط في الصلاة، فضلا بقى عن العقيدة والتوحيد اللذين هما أساس كل فضل وفضيلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
يعني والآخر الله أعطاه مالا فسلط على هلكته في الحق، فهو ينفق أناء الليل وأناء النهار لله عز وجل، فينفق في سبل الخيرات، خصوصا في باب نصرة السنة والتوحيد، هذا ينفق مال في هذا، فهذا هنيئا له ثم هنيئا له ثم هنيئا له، أن يسلطه الله على هلكة ماله في الحق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يعني لا أحد يغبط غبطة حقيقية إلا هذان الصنفان، الأول من آتاه الله العلم والحكمة.
ولهذا جاء في الرواية الأخرى رواية ابن مسعود: رجل أتاه الله مالا فسلطه على هذه الحق، ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمه. ده يفسر أتاه الله القرآن، أتاه الله عز وجل القرآن فيقوم بأناء الليل وأناء النهار. هذا القرآن الذي أتاه الله إياه معه العلم ومعه الحكمة، فهو يعلمها وهو يقضي بها وهو يقوم بها أناء الليل وأناء النهار. نعم.
قال: الأول من أتاه الله العلم والحكمة فكان يعمل بها ويعلمها الناس، فهذا هو الذي يغبط، لأنك إذا قرنت بين حال هذا الرجل وحال الجاهل عرفت الفرق بينهما. الجاهل يعبد الله على جهل ولا يعرف من شريعة الله إلا ما فعله الناس، فتجد يتبع الناس على الصواب والخطأ، وهذا نقص كبير في عبادة الرجل، لأن الإنسان إذا عبد الله على غير بصيرة صارت عبادته ناقصة. كذلك إذا قرنت بين رجل أتاه الله العلم ولكنه لم يعمل به، ورجل أتاه الله العلم فعمل به وعلمه الناس، تجد الفرق عظيم بين هذا وهذا. فالذي يخبط حقيقة هو الذي أتاه الله العلم فعمل به وعلمه الناس.
نعم، انتبهتم. يا العثمين نبه على هذا، الذي يخبط حقيقة هو الذي أتاه الله العلم، القرآن، السنة، الحفظة، فعمل بها وعلمها الناس، عمل بها في نفسه وعلمها الناس وجمع الناس عليها. هذا الذي يغبط، هذا هو الذي يغبط، لأنه لا أرفع من هذا. يا إخواني، لا أحد أفضل من عالم عامل، ولا أحد أقبح من عالم فاجر. رأس الفضائل بعد الأنبياء العلماء، ورأس القبائح العلماء، العلماء الذين لا يعملون. والأول العلماء الذين يعملون. أعظم الناس منزلة بعد الأنبياء عالم يعمل بعلم، يعلمه ويقضي به ويدعو إليه ويذب عن السنة. وأشر الناس منزلة وأفجر الناس فجورا عالم لا يعمل بعلم. ولهذا جاء في الأثر: اتقوا فتنتين، فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. شوفوا يا إخواني، العالم على رأس الفضائل، العالم على رأس القبائح. العالم ما أحد يتقدم لا هذا ولا ذاك، على رأس الفضائل العالم، لأن الناس ما عرفوا حقا من باطل، ولا سنة من بدعة، ولا توحيدا من شرك، ولا كذا إلا عن طريق العالم. كل خير على وجه الأرض مصدره عالم، يحدث عن سلف الأمة مصدره عالم. أنا وأنت كلنا حسنات علماء، نحن حسنات علماء، حسنات علماء نطقوا ما كتموا، حسنات علماء بينوا ما أجملوا، حسنات علماء جاهدوا ما ناموا، حسنات علماء آتاهم الله البصائر. ليس من طبس الله عز وجل بصيرته أعطيني خيرا واحد يرفع يده يقول يا شيخ أنا عندي خير عرفته من غير العلماء، أعطيني إياه، أعطيني هذا. ما يوجد، ما يوجد صغير ولا كبير، عظيم ولا قليل، إلا عن طريق علمائنا رحمهم الله رحمة واسعة. فالعالم على رأس الفضائل. في المقابل العالم الفاجر الذي يلبس ويكتم، يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون، يجمع بين الأمر بين التلبيس وبين الكذبان. هذا هو العالم الذي لبس على الناس فكان أفجر الناس، لأن كل شر أيضا عن طريق هذا. وهل رخص في الشركيات والطواف والنزوة إلا عن طريق عالم؟ وهل بنيت مساجد على القبور إلا عن طريق عالم؟ وهل أدخلت قبور المساجد إلا عن طريق عالم؟ وهل مدح هؤلاء إلا عن طريق عالم؟ وهل يروج الأهل الشيعة على أنهم جزء من نسيج الأمة الإسلامية لا يتجزأ ولا يحتاجون إلى وثائق؟ الشيعة لا يحتاجون إلى وثائق للتأكيد على أنهم جزء من جسد هذه الأمة، لا يحتاجون إلى وثائق. الشيعة أكبر من هذا، أي فجور أعظم من هذا؟ أننا نجعل الشيعة جزءا من نسيج هذه الأمة. أي أمة؟ أي أمة؟ أي أمة؟ أمة مكفرة الصحابة، أمة الطعنة في عرض النبي، أمة أمة لا تجتمع معنا في القرآن. أي نسيج هذه الأمة؟ سبحان الله العظيم. عقول هذه يا أخواني، عقول حتى تجرئ هذه الأقوال الشيعة على أن يقولوا إن الأزهر سيعلن تشيعا قريب. جرأتهم مثل هذه الأقوال غير المسؤولة من أناس جهال غير عالمين، فجار غير متقين. كيف أن هؤلاء جزء من نسيج هذه الأمة، وأنه لا فرق بيننا وبينهم، وأن وأن وإلى آخره، ويجعلون ذلك هؤلاء مذهبا خامسا. يعني عندنا مذهب الأربعة السنية يليها المذهب الشيعي، هذا مذهب خامس. وإن الله وإن إليه راجعون. الشيعة ليسوا منا ولسنا منهم. الشيعة هم أصلا يقولون ليسوا منا ولسنا منهم. الشيعة لا يعتبروننا منهم. نحن كفار عند الشيعة، نحن اسمنا مواصب. الذي يثنى على الشيعة هذا وصفه عند الشيعة من النواصب. يسأل الشيعة الذي يثني هذا، يسأل الشيعة ويقول لهم: من أنا عندكم؟ سيقولون له الآتي: أنت من النواصب، أنت حلال الدم، أنت حلال المال، أنت حلال العرض. يا جماعة ألم نجتمع معكم في كتاب؟ لا، كتابكم غير كتابنا، مصحفكم مصحف عثمان، مصحفنا مصحف فاطمة، وهو يبلغ 3 أضعاف هذا المصحف. يا جماعة ألم نصلي معا إلى قبلة؟ قبلتنا كربلاء، ليست قبلتنا الكعبة. الكعبة وددنا لو هدمناها، ومسجد النبي وددنا لو هدمناه، لننقل الناس إلى كربلاء. يا جماعة ألم نجتمع في الصحابة وحبهم؟ لا، بل هم كفار، وعلى رأسهم أبو بكر ثم عمر، إلا نفرا قليلا. فيجتمعون معنا في ماذا؟ حتى نقول جزء من هذا النسيج ليحتاجون إلى وثائق. كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ أيقول هذا من عرف السنة عرف الشيعة؟ أيقول هذا من طلع مناهج الشيعة؟ عجيب والله. بعض الناس قد يقول، قرأت له مرة يقول الخلاف بينه وبين الشيعة ليس إلا في مسألة إرسال اليدين في الصلاة وضم اليدين على الصدر. عجيب. وبعضهم قال إننا نجتمع مع هؤلاء في ماذا؟ في رب وفي القرآن وفي كذا وكذا وكذا، والخلاف بيننا هو خلاف في أمور فرعية. هذا الذي نقوله أمور فرعية. القرآن نفسه لم يجتمع معنا فيه، هذه أمور فرعية. هذه أخواني أمور فرعية. تكفير الصحابة يا أخواني، لا يجتمع مع الصحابة، ده أمور فرعية. هم يتهمون عائشة بالزنا ونحن نقول عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات، وهم يطعون فيها بالزنا. نحن لا نحب أحدا أعظم من محبتنا أبو بكر وعمر، وأبو بكر وعمر عند أولئك الكفار، ده أمور فرعية. هل الخلاف فعلا مع الشيعة أمور فرعية؟ هل الخلاف مع الشيعة أمور فرعية؟ هل فعلا الشيعة جزء من نسيجة؟ هل الشيعة يقولون هذا؟ افتحوا كتبهم، اقرأوا، تعلموا، تعلموا. هؤلاء نقل العلماء كفرهم ونقل الإجماع. هذا السمعان ينقل إجماع في كفره، هذا ابن كثير رحمه الله تعالى. الخوان الذين ما تسلط عدو على أمة الإسلام يوما ما إلى عن طريق الروافض هؤلاء. كيف نكون وإياهم أمة واحدة؟ من قال هذا الكلام فما عرف سنة ولا عرف شيعة. ولو عرف من أهل السنة ومن هم الشيعة لعرف فعلا هل نتقارب مع هؤلاء أم لا. نعم. نعم. السمعاني عندك يا جماعة؟ السمعاني
قال السمعاني رحمه الله تعالى: والإمامية تقول باستحقاق الإمامة لعلي رضي الله عنه ولا يرون للمفضول شيئا، ويصححون إمامة الشيخين رضي الله عنهما. وأجمعت الإمامية على تضليل الصحابة حيث جعلوا الإمامة لغير علي.
وأجمعت
الإمامية على تضليل الصحابة حيث جعلوا الإمامة
على تضليل الصحابة. نعم، حيث لا أسمعها أحد تفضيل، تضليل الصحابة. أجمعت الإمامية على تضليل مش تفضيل، تضليل.
وأجمعت الإمامية على تضليل الصحابة
يكونون جزءا من أمتنا نسيجا منا، ما يحتاجون إلى وثائق. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. ما هذا التضليل؟ ما هذه التعمية؟ ما هذا التلبيس؟ ما هذا التدليس؟ ما الثمن الذي قبضه حتى يقول هذا الكلام؟ معنويا يعني نقصد. نعم.
قال: وأجمعت الإمامية على تضليل الصحابة حيث جعلوا الإمامة لغير علي. وأجمعت الأمة على تكفير الإمامية لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة وينكرون إجماعهم وينسبونهم إلى ما لا يليق بهم.
نعم، شوف أجمعت.
وأجمعت الأمة على تكفير الإمامية لأنهم
تكفير الإمامية. نعم نعم.
لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة وينكرون إجماعهم وينسبونهم إلى ما لا يليق بهم.
ده هذا من هذا الوجه، من هذا الوجه، وجه الصحابة فقط. كيف مع اتهام عائشة بالزنا وقد أجمعت الأمة، وقد أجمعت الأمة على أن من طعن في عائشة بالزنا وقال هي زانية فإنه كافر لأنه مكذب بالقرآن الذي برأ من فوق سبع سماوات. طيب، أجمعت الأمة على أن من أنكر حرفا من هذا القرآن أو قال فيه زيادة أو نقصان فإنه يكون كافرا. هذا القرآن الذي أجمعت الأمة عليه هو الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم. أجمعت الأمة، أجمعت الأمة عليه، وجمع عثمان الأمة على هذا المصحف ونسخ منه النسخة ووزعها في المسلمين وأرسل بها إلى الأمصار، فما زالت الأمة تقرأ بهذا القرآن، والروافض عندهم أن هذا القرآن الذي أنزله على محمد أضعاف هذا الذي في مصحف عثمان، يبقى غاب عن الأمة الثلثان، والذي نقرأه هو الثلث، ولا تغتروا بقراءتهم لهذا المصحف، فإن مذهبهم التقية، التقية وهي تسعة أعشار الدين. هذا يجعل الخلاف مع هؤلاء خلافا فرعيا يا أخواني. انظروا إلى إجماع الأمة على التكفير من كم جهة، وكل ذلك مجتمع في من؟ في هؤلاء الروافض الذين يسموننا بالنواصب. نحن النواصب، نحن النواصب، نحن لا يسموننا في كتب أهل السنة والشيعة، نحن النواصب، نحن النواصب. اذهبوا إلى إيران سألوهم كده، اتصلوا على الإمامية كده قولهم عندكم قبر لرجل يدعى أبو لؤلؤة المجوسي في عندكم؟ يلا اتصل عليهم كده قولهم في قبر عندكم رجل يدعى أبو لؤلؤة المجوسي؟ لأن نحن عندنا أبو لؤلؤة المجوسي الذي درسناه ودرسناه لصغارنا وأطفالنا قبل كبارنا، درسناهم أن أبو لؤلؤة المجوسي هو قاتل عمر في الصلاة، قاتل عمر رضي الله عنه، وقاتل عمر نحن نبغضه وندعو عليه ليل ونهار، قتل فاروق الأمة، فما قتل فاروق الأمة إلا كافر والعياذ بالله، مجوسي، مجوسي. فهل عندكم قبر يزار ويعظم ويمجد يقال له قبر أبو لؤلؤة المجوسي ولماذا أقمتم؟ سوف يكون الجواب نعم، عندنا قبر مشهور يزار ويمجد صاحبه وهو قبر أبو لؤلؤة المجوسي قاتل عمر. سألوهم عن عمر عندهم، إن عمر رضي الله عنه لقد كان عند عمر داء لا يشفى منه إلا بماء الرجال، بماء الرجال. سألوهم، نحن نريد أن نقول كيف تكون هؤلاء جزءا من نسيج هذه الأمة، كيف يكون هؤلاء يحتاجون إلى وثائق لإثبات أنهم جزء من هذه الأمة؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ أعطيني وثيقة ندخل هؤلاء معنا. هو من قبيل الكتاب وثيقة القرآن محرر، هو وثيقة الصحابة كفار إلى النفر القليل، هو وثيقة الشريعة، لنا شريعة نقلتها صحابة ولهم شريعة نقلتها أبو عبد الله كذبا وزورا، هو حتى نبي أخطأ لما لم يوصي إلى علي بالعلن، لماذا لم يوصي محمد إلى علي؟ فكيف نجتمع مع هؤلاء؟ كيف نجتمع مع هؤلاء؟ هذا الدين لنا مس. أما بقى نأتي مثلا إلى أمور التعامل مع هؤلاء سياسيا وكذا، دي مسائل أخرى، هذه مسائل أخرى. إنما دين لا يستعمل طريقا إلى دنيا، استعمل طريقا إلى دنيا. ولهذا قلنا أعظم العار عند حماس ليس أنهم أبادوا أمتهم وكفى بذلك عارا، وشردوا النساء والرجال وكفى بذلك عارا، ويتموا أطفالا ورملوا نساء وكفى بذلك عارا، وأضعفوا أمة الإسلام أمام هؤلاء الأقزام وكفى بذلك عارا. لكن العار الأكبر أنهم مسحوا أيدي الشيعة من كل سوء وجعلوهم جنود اليمن وجنود الشام، فبشار الأسد يمدحه هؤلاء ويجعلهم من جند الشام، وحسن نصر الله من جند الشام، والحوثيون من جند اليمن. صار الذين قتلوا ملايين المسلمين بالدماء البريدة صاروا شهداء. هذا أعظم من إبادة الدنيا أمة، أن تبدل دين أمة. فالله المستعان وعليه التكلان. نعم
إمام أحمد
أكمل. نعم أكمل
كلمة للشنقيط. طيب كلمة للشنقيط لما جاءوا ينظرونه
في إيه؟
في الرافضة.
نعم.
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى لما جاء إليه آية من آيات الرافضة يناظره فقال لو كنا نتفق على أصول واحدة لناظرتكم، ولكن لنا أصول ولكم أصول، وبصورة أوضح لنا دين ولكم دين.
جزاه الله خير، جزاه الله خيرا من عالم. يعني لما جاء واحد يناقش الشنقيطي قال له هذا لو كنا نتفق إياكم على أصول لناقشتك، لكن لنا أصول لكم أصول، وبمعنى آخر لنا دين ولكم دين. فعلا هذا الكلام ذكر فين؟
في كتاب دور وجاء دور المجوس، كتاب نقله أحد عن الشنقيطي.
شوف تأكد من المصدر هذا. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى والثاني رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله في كل ما يرضي الله ليلا ونهارا فهذا هو الذي يغبط. أما من أتاه الله المال ولكنه لم ينفقه في مرضات الله فلا غبطة فيه ولا يغبط على ما أوتي، لأن هذا المال إن انتفع به انتفع به في الدنيا فقط، لأنه لا ينفقه لله ولا في سبيل الله. والرجل الثالث رجل فقير لم يؤت مالا فهو أيضا لا يغبط، فلا يغبط من ذوي المال إلا من أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق فيما يرضي الله عز وجل. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين جاء فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور جمع أجر بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق، يعني فهم أفضل منا لأن الله من عليهم بالمال فبذلوه في طاعة الله وفيما يرضي الله. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. فقالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة، يعني تقولون سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33. فصاروا يفعلون ذلك، ولكن الأغنياء سمعوا بهذا فصاروا يقولونه يسبحون ويكبرون ويحملون 33 دبر كل صلاة. فرجع الفقراء مرة ثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما صنعنا فصنعوا مثله. فقال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني أن الله سبحانه وتعالى أغناهم وأعطاهم المال فبذلوه في طاعة الله وهذا فضل الله. وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسابقون إلى الخير. فالأغنياء لما
هذا دل على فضيلة التسبيح والتحميد والتكبير دبر الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولكل أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعته. ثم دلهم على هذا الذكر، فدل هذا على أن هذا الذكر له فضل عظيم. طيب، وهذا أحد الأذكار أو أحد الصيغ الواردة في التسبيح بعد الصلاة، وإلا هناك صيغ أخرى فيها التسبيح 10 والتحميد 10 والتكبير 10، وفيها أيضا 25 مع زيادة لا إله إلا الله للأربعة 25 تسبيحا 25 تحميدا 25 تكبيرا 25 لا إله إلا الله حتى تفرغ من هذه الأربع، وهكذا فيصيغ عديدة. والإنسان الأولى له أن ينوع بين هذه الصيغ، الأولى أن ينوع بين هذا الصيغ ليكون عاملا بكل السنة. نعم نعم. نعم لأن زمن إيه؟ لا هذا من حيث هذه فقط، لكن الفقير الصابر قد يفضل بأشياء أخرى على الغني الشاكر غير هذه، ولهذا نقول لكل فضل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالأغنياء لما سمعوا بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء بادروا إليه وفعلوه، والفقراء جاءوا يشكون أنهم كانوا متأخرين عن أهل الأموال، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والخلاصة أنه ينبغي للإنسان إذا أتاه الله المال أن يبذله فيما يرضي الله، فإن هذا هو الذي يحسد، يعني يغبط على ما أتاه الله من المال.
نعم. نعم. اليوم متمم أعلنه.